إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وأنزل إلينا كتابا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله اصطفاه ربه واجتباه وأرسله للناس كافة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك عليه واجزه اللهم عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، وارض اللهم عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، لقد جاء الإسلام بالأسس والمبادئ والقيم والتعاليم التي تكفل صلاح المجتمع وسعادة أفراده وتعمل على النهوض به، ومن ذلك أن الإسلام اهتم بالتنمية الشاملة. التنمية بمعنى البركة والزيادة، وإذا كانت التنمية تطلق في العصر الحديث على التنمية الاقتصادية من تنمية الموارد وتنمية الزراعة والصناعة وغير ذلك، فإن الإسلام اهتم بالتنمية الشاملة، تنمية الإيمان، تنمية العلم، تنمية العمل، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية من كل جوانبها. فالإيمان ينبغي أن نهتم بتنميته وزيادته، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لذا يقول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن كلما قوي إيمانه ينشط في عمل الخير وينشط في طاعة الله وينشط في كل ما يقربه إلى الله، وبذلك يخلو المجتمع من المفاسد ويخلو من المنكرات ويخلو من الظلم ويخلو من كل ما يغضب الله تعالى. إذا ازداد الإيمان وقوي الإيمان لن يكون هناك ظلم، لن يكون هناك قتل، لن يكون هناك إرهاب، لن يكون هناك فساد، لن يكون هناك اعتداء على الأموال ولا على الأعراض ولا على الأنفس، لأن الإيمان يمنع صاحبه من ذلك. لكن عندما يخبو نور الإيمان، عندما يضعف الإيمان، فإن ضعف الإيمان يؤدي إلى كل فساد. لذا ما نشاهده من آثار سيئة في المجتمع هذا كله سببه ضعف الإيمان. الظلم والفساد، انتشار السرقات، الاختلاس، الرشاوى، أكل أموال الناس بالباطل، الاعتداء على الضعفاء، هذا كله بسبب ضعف الإيمان. لذلك ينبغي أن نحرص على أن نقوي إيماننا بالعمل الصالح، العمل الصالح الذي يقوي الإيمان والذي يزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يحب أن نتقرب إليه، من تقرب إليه شبرا كما في الحديث القدسي، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله تعالى يحب أن نتقرب إليه، ويحب أن نسأله، ويحب أن ندعوه، ويحب أن نزداد إيمانا مع إيماننا، نزداد إيمانا مع إيماننا. المجتمع لو ازداد إيمانا وانتشر الإيمان، وهذا كله يكون بأن نتمسك بالكتاب والسنة، نتمسك بالكتاب الله تعالى ونعمل بما فيه، ونتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نفهمها ونتدبرها ونعمل بها. أما أن نسخر ممن جاءوا بالسنة وممن حفظوا علينا ديننا ونستهزئ بهم ونسفه عقولهم وأحلامهم، فهذا أمر خطير، أمر خطير ينذر بالشر وينذر بالهلاك. فالإسلام يدعونا إلى تنمية الإيمان، يدعو إلى التنمية العلمية، لأن الإسلام دين العلم، يدعو إلى العلم وإلى التعلم وإلى أن نعلم غيرنا وإلى أن نعمل بما نعمل، ويدعو إلى الاهتمام بهذا الأمر، ويرفع من شأن العلم ومن شأن العلماء. لما نتأمل نجد أن أول آية في كتاب الله، أول آية نزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والقراءة هي سبيل العلم والمعرفة. ونجد قول الله تعالى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيأمر الله تعالى بأن نتفقه وأن نتعلم أمر ديننا، ثم نعلمه لغيرنا، فننشر العلم النافع، ينتشر العلم النافع. فإذا انتشر العلم النافع صلح المجتمع وسعد المجتمع. العلم يرفع بنيان المجتمع، والله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أشد الناس خشية لله وخوفا من الله، والله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا. العالم له فضله، له مكانته عند الله سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الذي يسير في طريق يبتغي العلم، الله تعالى يسهل له الطريق إلى الجنة. طريق الجنة ليس سهلا، إنما هو صعب، محفوف بالمكاره. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة صعب، ولكن الله يجعله سهلا لمن يطلب العلم، يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فالعلم وزيادة العلم وتنمية العلم والارتقاء فيه من الأمور التي دعا إليها الدين، والتي حثت عليها شريعة الإسلام. شريعة الإسلام تحثنا على العلم وترغبنا فيه. من الأمور التي حرص الإسلام على تنميتها الأمور الاجتماعية، بأن يكون المجتمع كله فيه المحبة والمودة والأخوة والتعاون والتراحم والتكافل، حتى يصير المجتمع كله كمثل الجسد الواحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذا إنما يكون عندما يؤدي كل منا ما يجب عليه نحو أخيه المسلم. نرعى الفقراء، نرعى الأيتام، نرعى الأرامل والمساكين، نرعى المرضى الذين لا يجدون علاج، الفقراء الذين لا يجدون كساء، نكفلهم ونرعاهم ونمد إليهم يد العون ونبذل المال في سبيل ذلك. والله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فنبذل المال ونبذل الجهد ونبذل الطاقة من أجل أن تتحقق هذه الأخوة، من أجل أن تتحقق المودة، من أجل أن نزيل الضغينة والكراهية والشحناء من نفوس المسلمين، بحيث يكون الجميع قلوبهم خالية من كل ضغينة ومن كل حقد ومن كل غل ومن كل حسد. الكل يعمل من أجل أن تعلو كلمة هذا الدين، ومن أجل أن ينفع غيره من المسلمين، يبذل المال من أجل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. هكذا شأن المسلم، لا يظلم المسلم أخاه. كيف يكون مسلما ويظلم أخاه المسلم؟ كيف يظلمه وهو يعلم أن الله معه، أن الله يراه، أن الله سيحاسبه، أن الله ليس بغافل عنه؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الإنسان يظن أنه سيخلد في الدنيا فيصدم وينهب ويسرق ويفعل الأفاعيل غير مفكر في مصيره غير مفكر في موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم يفكر في ذلك، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا ينبغي لمسلم أن يعتدي على دم أخيه ولا على عرض أخيه ولا على مال أخيه. هكذا هذه أشياء حرمها الله تعالى. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الذي يسعى لقضاء حاجة أخيه المسلم الله تعالى هو الذي يتولى قضاء حاجته. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إنسان معسر له لك دين عنده لكنه لا يستطيع، بدلا أن تحبسه أو أن تشق عليه يسر له بأن تمهله بأن تؤجله بأن تضع عنه. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هكذا الإسلام يحرص على التنمية الاجتماعية، التنمية الاجتماعية، يحرص على التنمية الاقتصادية، بأن المسلم يعمل ويجتهد ويبذل ما يستطيع غير مضيع لحقوق الله وغير مضيع لما يجب عليه، لكنه يعمل من أجل الدنيا ويعمل من أجل الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. يعني أفضل طعام أن تأكل من عمل يدك. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نبي الله داود كان نبيا وكان ملكا، كان ملكا ومع هذا كان يعمل بيده ويبيع ما يعمله ويأكل من عمل يده. فهذا توجيه لنا إلى أن نعمل، لا نتكاسل ولا نركن إلى النوم وإلى الراحة وإلى الدهاء، ولكن نعمل ونبذل ونجتهد حتى ينمو المجتمع وحتى يتقدم المجتمع. لكننا نحذر من الحرام، ومن هنا جاء الإسلام يحرم الربا، لأن الربا فيه حرب لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذي يتعامل بالربا أكلا أو أخذا، الذي يأكله والذي يأخذه والذي يكتبه والذي يشهد عليه كلهم شركاء في الجريمة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، كلهم سواء، لا لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على معصية الله. فالربا فيه حرب الله ورسوله، وفيه تدمير لبنيان المجتمع، فيه دعوة إلى الكسل وإلى أخذ الربح بغير عمل، فيه دعوة إلى محاربة الاستثمار ومحاربة العمل ومحاربة كل دافع. ولذا حرمه الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نحرم ما حرم الله وأن نجتنب ما نهانا الله عنه. وأحل الله البيع وحرم الربا، والمسلم يجتنب الربا. وإذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. لما ينتشر الزنا وينتشر الربا وتنتشر الفواحش والمنكرات، يبقى قد استحققنا عذاب الله وغضب الله سبحانه وتعالى. لكن الإسلام حرم الربا، حرم الربا، حرم الرشوة، لأن الرشوة أيضا تؤدي إلى أن الإنسان يحصل على ما ليس له بحق، تؤدي إلى أن يضيع حق الإنسان، صاحب الحق لا يستطيع أن يصل إليه. لذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، أي الذي يتوسط ويسعى بينهما، كلهم ملعونون، لأن الرشوة أكل لأموال الناس بالباطل. والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون، تعلمون أنكم غير مستحقين لهذا الأمر، لكنك تحصل عليه بالرشوة. تعلم أن هذا الأمر لا يحل لك، لكن تفعله بالرشوة، فتجلب على نفسك غضب الله سبحانه وتعالى، وتجلب على نفسك سخط الله. فالإسلام لكي تنمو الأمة حرم الربا وحرم الرشوة وحرم الغش، الغش في المعاملة، في التجارة، بأن تحلف الأيمان الكاذبة، وأن يعني تعرض الشيء عرض يخدع الآخرين وتكذب على الآخرين في بيعك وشرائك ومعاملتك من أجل دنيا زائلة، من أجل مكسب سريع الزوال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. من غشنا، الذي يغش المسلمين ليس منهم، لأن الإسلام بينهى عن الغش، وخاصة في البيع والشراء، في الوزن وفي الكيل. الله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فيخبر الله تعالى ويهدد الذين يغشون في الكيل والميزان بالويل، بالويل، ويل للمطففين. ثم يقول: ألا يظن أولئك، يعني هؤلاء الذين يغشون يظنون أنهم لن يبعثوا، يظنون أنهم لن يقفوا بين يدي الله، يظنون أنهم لن يحاسبوا أبدا، لا بد من البعث ولا بد من العرض ولا بد من الوقوف بين يدي الله ولا بد من الحساب، ويوم الحساب كل إنسان يوفى جزاء عمله، وما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الله تعالى يأمرنا أن نخي أنفسنا من عذابه، وأن نبتعد عن كل ما حرمه، لأن كل شيء مكتوب. هناك من يحصي عليك أعمالك وأقوالك، وسوف تحاسب عليها وتؤاخذ بها يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا، ونشكرك شكرا جزيلا، يليقان بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، عندما عرف المسلمون أن الإسلام هو سر سعادتهم وهو سر قوتهم، وتمسكوا بكل ما فيه، كان الله معهم بعونه وبنصره وبتأييده، فنصرهم ومكن لهم وأعلى كلمتهم وأعلى شأنهم، وكان الجميع يرهبهم ويخافهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عندما كان الإيمان قويا، عندما أدرك المؤمنون أن سر قوتهم وعزتهم في القرآن، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. سر عزنا ونصرنا وقوتنا في تمسكنا بديننا. المسلمون انتصروا وفتحوا بلاد العالم شرقا وغربا، وفتحوا بلاد أوروبا ونشروا فيها العلم. كانت أوروبا تعاني من الجهل وتعاني من الظلام والتخلف، نشر المسلمون العلم في هذه البلاد، وكانت جامعاتهم منارة للعلم ومنارة للعلماء، وكان طلبة العلم يأتون من بلاد أوروبا المختلفة ويتعلمون في مدارس المسلمين. الآن كيف حال المسلمين؟ الإسلام يباد ويحارب، لكن ليته يباد بيد العدو، وإنما يباد بيد أهله، يباد بيد أهله. هناك في الغرب يديرون الحرب على المسلمين لكي يقتل المسلم أخاه، ولكي يظلم المسلم أخاه، ولكي ينهب المسلم أخاه، ولكي يدمر عليه بيته، ولكي يقطع عليه سبل عيشه. لماذا؟ لماذا؟ أين الأخوة التي أمر بها الإسلام؟ أين المحبة التي أمر بها الإسلام؟ أين التراحم؟ أين التواصي بالحق؟ أين التواصي بالصبر؟ أين ما جاء به الإسلام من سماحة ومن عفو؟ أين أخلاق الإسلام؟ هذه كلها نسيناها وتغافلنا عنها. أصبح الصراع
في كل البلاد، في كل البلاد الصراع على الكراسي وصراع على السلطة والتنافس في أمر الدنيا، نتنافس في أمر الدنيا والدنيا تهلك أصحابها، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما بعث أبو عبيدة، بعث رسول الله أبو عبيدة إلى البحرين لكي يأتي بالخراج بالأموال، فلما رجع ويصلى الفجر خارج التف حوله الصحابة فنظر إليهم وعرف ما بهم، عرف أنهم يعني بيسألهم يريدون نصيبهم من هذا المال، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، قالوا أجل يا رسول الله، قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت لمن كان قبلكم، فتنافسوها يعني تتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس في الدنيا والتصارع من أجل الدنيا والتحارب من أجل الدنيا هذا كله من أسباب الهلكة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على أن نجعل همنا هما واحدا هو تقوى الله، هو تقوى الله والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإننا لو فعلنا ذلك فإن الله يكفينا هموم الدنيا والآخرة ويتولى أمرنا ويتولى نصرنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاتقوا الله عباد الله واعملوا خيرا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اخذل أعداء الإسلام في كل مكان، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجمع على الحق كلمتنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.